زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، خلقنا الله تعالى في هذه الدنيا للابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وخلق في الدنيا فتنا يبتلي بها عباده كالمال، واستخلفهم فيه على تفاوت بينهم لينظر كيف يعملون، وجعل الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم في من يتغلب على، وتحبون المال حبا جما، فيخرجه في أنواع وجهات الصدقات المختلفة بالليل والنهار سرا وعلانية من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذا كان المقترض غنيا كان المقرض أشد رغبة في إقراضه، فإذا كان المقترض ينمي المال الذي اقترضه ويرده أضعافاً مضاعفة، هذه عادته وهذه قدرته، كانت الرغبة في إقراضه أشد. وإذا كان يرد بالإضافة إلى مال القرض ومضاعفاته ونمائه وثمرته، يضيف إليه شيئا عظيما من عنده زائدا من غير جنس القرض، كان ذلك أشد رغبة من المقرض في الإعطاء. فإذا كان المقترض لا حاجة له بالقرض أصلا وهو مستغن عنه، لن يستعمله ولن ينفقه ولن يقاربه من جهة الاستعمال والحاجة، فكيف تكون الرغبة؟ قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ هو الغني يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ومع ذلك يسمي الصدقة من عباده قرضا، ويسمي هذا العمل منهم قرضا. من ذا الذي يقرض الله؟ والله غير محتاج وغني عن كل العباد والأموال، عنده خزائن السماوات والأرض، يده ملأه لا تغيضها نفقة، وهو يعطي ويعطي ويعطي ولا ينقص مما عنده شيء، لكن كرم العبد الذي يقوم بهذه العبادة بأنه مقرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما هو القرض الحسن؟ ثلاثة شروط: أولا أن يكون من مال طيب، ثانيا أن يكون بطيب نفس، ثالثا أن لا يكون معه من ولا أذى. واحدة في المال نفسه، طيبا من غير حرام ولا خبيث، وواحدة بينه وبين ربه طيبة به نفسه يرجو الأجر، نفسه سخية في الإعطاء لا تتردد، لأنه يعلم الخلف العظيم عند الله. والثالثة بينه وبين الفقير، لا من ولا أذى، لا مع الإعطاء ولا بعد الإعطاء، لا يعطيه وهو يمن عليه ولا يذكره بعد ذلك، لا من ولا أذى. هذا القرض الحسن فيضاعفه له ويربي الله التمرة حتى تصبح مثل جبل أحد أكبر، وبالإضافة لهذه المضاعفات وله أجر كريم إضافي من غير جنس القرض الصدقة من عنده تعالى، فيضاعفه له وله أجر كريم. الله عز وجل جعل في القرآن أمثالا لا يعقلها إلا العالمون، لا يفهمها إلا أولو الألباب، وفائدة العلم أنه يفهمك بماذا ضرب الله المثل وما هو المثل وأين المشبه وأين المشبه به وما وجه الشبه، لا يعقلها إلا العالمون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، عجبا، إنه جعل المشبه الذين ينفقون أموالهم، وما ذكر النفقة والصدقة نفسها، والمشبه به في فلاح وحبة، هناك متصدق صدقة، ما ذكر الصدقة ذكر المتصدق، وهنا المشبه به يوجد فلاح وحبة، ما ذكر الفلاح ذكر الحبة فقط، ذكر من كل طرف أهم ركنيه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، الحبة أين توضع؟ تحت الأرض، إذن هي خفية ليست ظاهرة، لكن يظهر أثرها بعد ذلك. هذه إذن إشارة إلى خفاء وإخفاء الصدقة. كمثل حبة أنبتت، ولا يوجد في عالم الكسب أشد توكلا من المزارع، لأن مصادر الكسب متعددة، الصناعة والتجارة والزراعة والمغانم التي يورثها الله المؤمنين في جهاد الكفار، أحل الحلال على وجه الأرض فكلوا بما غنمتم حلالا طيبا. المزارع أشدهم توكلا أو أشد الناس توكلا على الله، يبذر ويعمل بالأسباب، يسقي ويتعاهد ويحارب الآفات، يرجو النبات والنماء والحصاد والاستفادة، أشدهم توكلا. معنى ذلك أن هذا المنفق في قلبه من معاني الإيمان، وهو يرجو الأجر عند ربه، فيه من معاني الإخلاص والإيمان الشيء العظيم جدا، فهو يعطي وقلبه مليء بالرجاء من الله بالخلف والنماء والمضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، سنابل من جموع الكثرة، الصيغة في اللغة صيغة جمع التكثير، والعادة أن يأتي مع السبعة لأن عدد ليس كثيرا دون العشرة، أن يأتي معه صيغة جمع التقليل كما جاء في سورة يوسف، سبعة سنبلات، سبعة سنبلات، هنا قال سبعة سنابل، سنابل من جموع التكثير، وهو يقصد ويريد أن هذه الحبة ستتحول إلى شيء عظيم كثير في كل سنبلة من السبعة، 100 حبة من الإعجاز الإلهي في التشبيه القرآني أن يصور لك غير المرئي بالشيء المحسوس المرئي. أجر الصدقة غير محسوس ولا ملموس ولا مرئي، لكن انظر إليه في تشبيهه وتصويره، من بلاغة القرآن العظيمة، من البيان الإلهي بلسان عربي مبين. عندما يصور لك بشيء مرئي، أنبتت 7 سنابل، والسنابل معروفة مرئية محسوسة، في كل سنبلة 100 حبة، وليس فقط أن تكون الحبة 700 حبة، وإنما أكثر من ذلك بحسب الإخلاص والإيمان في قلب المنفق المتصدق. فقال بعد 700: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لما ذكر في سورة البقرة أهل النفاق الذين يعملون أعمال خيرية، كمثل صفوان حجر صلد أملس عليه تراب، هل القاعدة هذه أسفل التراب، هل الأرضية أسفل التراب مهيئة لإنبات أي شيء؟ صفوان أملس أبدا، ولذلك إذا جاء شيء من المطر غسل التراب ولم ينبت شيئا. هذا قلب الكافر أو الفاجر أو المنافق، نفسه إذا أنفقت لا تخرج شيئا ولا نماء. وذكر مثل المؤمن كجنة بربوة في مكان متوسط مرتفع، الهواء يأتيه، الشمس، وأصابها وابل، وإذا إن لم يصبها وابل فطل وتنبت وأتت كلها ضعفين. ثم ذكر مثلا عجيبا فقال: أيود أحدكم أن تكون له جنة، بستان عظيم، من نخيل وأعناب، من أنفس الثمار، النخيل والأعناب يؤكل رطبا ويابسا، وهو فاكهة الرطب، وغذاء التمر، ودواء 7 تمرات في الصباح، وخصوصا من تمر العالية تقي السم والسحرة، وكذلك قوت غذاء. انظر إلى صدقة الفطر، وقد أجاز الشرع إخراجه من الطعام، ونص الفقهاء التمر والزبيب من العنب، من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار، فلا تحتاج إلى سقي وجهد، الأنهار التي بطبيعتها سارحة في هذه الأرض. وليس فقط في هذه الجنة نخيل وأعنب، وله فيها من كل الثمرات. إذن هذا رجل، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبار، مسن، شيخ متقدم في السن، الكبر، الهرم، ما عاد قادرا على الكسب والعمل، وله ذرية ضعفاء، إناث أو مرضى، أصحاب عاهات، أيتام صغار. فمن كم جهة تعلقت نفسه بهذا البستان؟ أولا هو جنة، بستان عظيم فيه أشجار كثيفة، ثم الثمار نفيسة، نخيل وأعناب ومتنوعة من كل الثمرات، ولا يحتاج إلى تعب في السقي، تجري من تحتها الأنهار، وهو بعد الله عيشه عليه ومصدر دخله منه، وليس له غيره، وغير قادر على أن يكسب بأي سبب آخر، وأصابه الكبر، ويخشى على صغاره وإناثه من بعده، فليس لهم بعد الله إذا ولى أبوهم إلا هذا البستان، وله ذرية ضعفة. وفجأة فأصابها إعصار فيه نار، وتعلمون الإعصار كيف يدور، وفي جوف الإعصار عمود النار يتحرك فيدمر الإعصار بقوة الريح وتحرق النار الباقي، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كيف؟ تكون نفسية هذا الرجل في الإحباط والاكتئاب والانهيار؟ هذا مثل، لكن مثل لماذا؟ لأي شيء؟ قال عمر رضي الله عنه وعنده ابن عباس: رجل كان يعمل بطاعة الله ثم انقلب وصار يعمل بمعصية الله. وقال المفسرون أيضا: المراؤون. هذا الإعصار أيها المسلمون إعصار الرياء، إعصار المن والأذى الذي يغير على أجر الصدقات فيذهبها، فيأتي صاحبها يوم القيامة محتاجا إلى حسنات أشد الحاجة وأشد من احتياج صاحب الجنة على كبر سنه وضعف ذريته، ومتعلق ويريد الأجر من وراء أعماله لكن ما في إيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما في إخلاص، من ورياء أذهبت كل شيء. خيبة الأمل الكبرى والانهيار النفسي العظيم يصور لك بهذا المثل الحالة النفسية لهؤلاء عندما يأتون يوم القيامة: لا إيمان ولا إخلاص. أي شيء سيجنونه من أعمالهم؟ هباء منثورا. أما يا إخواني، عندما يكون هناك إيمان وإخلاص الله يضاعف في القليل. واحد يختار مدرس يبقى في المكان النائي الذي عين فيه مع إمكان نقله إلى بلد كبير ومدينة، لأن هناك فقراء يشرف عليهم، ومدرس بحكم معرفته بالطلاب الفقراء من خلال التدريس فهو يقوم بتوزيع الأخباز على بيوتهم قبل الفجر ليتمكن أهلهم من عمل شيء لهم يأخذونه إلى المدرسة. ومدرسة تأتي بالماء البارد إلى الطالبات طيلة أيام الاختبارات ولا يعرف من هي، وأيتام فقراء يجدون على أبوابهم طعاما من جميع الأنواع يؤتى به قبل الفجر ولا يعلمون من يأتي به، وتاجر يجمع أولاده قبل موته وعنده دفتر فيه الديون لكن خصه بكتابة ديون المعسرين فيرمي به في النار أمامهم، ورجل ليس عنده ذرية يبني المساجد ويقول: هؤلاء أولادي وذريتي، وآخر ضعيف ذات اليد لكن ما تيسر له من ولو مناديل للمسجد أو بعض قوارير المياه الباردة يضعها، وأخرى بسائقها على بابي وعلى سوري وعلى قارعة الطريق طاولة فيها حاجات العمال وهم ذاهبون صباحا إلى أعمالهم من إفطار يقوي، وآخر يدعو عمال وسائقي الحي بعد صلاة الجمعة إلى الغداء كل جمعة من ليس عنده ارتباط يدعوهم، يراعي غربتهم وحشتهم ضعفهم فيؤنسهم. أبواب الخير عظيمة يا عباد الله، أنواع الصدقات كثيرة، وليست فقط الصدقات المالية. على كل سلامة من أحدكم كل مفصل من 360 مفصل في جسدك صدقة حق لله في هذه المفاصل، يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وفي بضع أحدكم صدقة، والنفقة على الأهل صدقة، وإنظار المعسر صدقة، والإعانة والشفاعة والحمل معه صدقة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المفلحين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك مخلصين، لك ذاكرين، لك شاكرين يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحي القيوم مالك الملك ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة، البشير والنذير، والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وذريته الطيبين وأزواجه وخلفائه الميامين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أظلكم شهر محرم يكفي فيه اسمه، حرمه الله مع الأشهر الحرم يوم خلق السماوات والأرض، من الأشهر القمرية، جعل الله الأهلة مواقيت للناس، نعمة من الله. احتاج الصحابة إلى تاريخ يؤرخون به رسائلهم، وخصوصا الخلفاء الراشدون، فاستشار عمر رضي الله عنه المسلمين أي سنة تكون هي رقم واحد، فلم يجعل الصحابة سنة ميلاده ولا سنة بعثته ولا سنة وفاته رقم واحد، لكن نظروا ما هو الحدث الأعظم الذي حصل به نقطة تحول عظيمة في تاريخ الإسلام وكان له ما بعده، فوجدوه الهجرة، فجعلوا الهجرة هي السنة رقم واحد، سنة الهجرة. لكن هذه السنة لابد لها من رأس، لابد لها من بداية، فبأي شهر تبدأ؟ نظر عمر رضي الله عنه فإذا رجوع الناس من موسم الحج كأنه يعني بداية جديدة في الأمصار والبلدان، وأن الاستعدادات للهجرة بدأت في محرم، فجعل المحرم أول السنة رقم واحد، فهذا الشهر رقم واحد في السنة رقم واحد. وعدوا إلى وقت عمر كم سنة من الهجرة، وانطلق التاريخ الإسلامي الذي نعتز به ولا نرضى بديلا عنه، لا ميلادي ولا غيره، هذا تاريخنا. هذا الشهر الذي يستحب أكثر من الصيام فيه، فيه يوم عظيم وهو يوم عاشوراء، ولنا مع عاشوراء وقفات. أولاً، هذا يوم عظيم. ثانياً، نجى الله فيه موسى ومن معه، وأغرق وأهلك فرعون ومن معه، وذكرهم بأيام الله، وتجيش في نفوس المسلمين العبرة العظيمة من وراء هذا، أن الله ينصر دينه وينصر عباده مهما طال ليل الظلم ومهما كانت قوة الظالمين، فالله قادر على أخذهم. وإذا قال الناس الآن هؤلاء المسلمون يقتلون في الشام وغيرها وقد تمالأ الكفر عليهم والقوة عند الكفرة، وماذا عند المسلمين؟ والمسلمون في ذل وفي ضعف وهوان، وليس هناك بوادر أمل، ونحن من سيء إلى أسوأ. الكلام نفسه قاله المؤمنون مع موسى، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما في فائدة. ولما هربوا من فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هالكون هالكون، قال كلا. وحصلت معجزة عظيمة، ونجى الله المؤمنين وأهلك فرعون ومن معه. والله قادر أن يجعل هذا الإهلاك في كل عصر، ولكن يمهل لحكم عظيمة، ولكن تدمير الكفار سيأتي قطعاً، انهيار اقتصادي، حرب عليهم عالمية، الله على كل شيء قدير. كذلك الاهتمام بالعبادات، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد اليهود ما هذا؟ ما هذا الذي تصومون؟ فأخبروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام اهتم بأمر العبادة، المسألة فيها صيام، ما هذا ما؟ وهكذا المؤمنون يهتمون بالعبادات. ثم انتزاع الفضائل من الآخرين، نحن أحق وأولى بموسى منكم، أنتم مشركون كفر يا أيها اليهود، ونحن مسلمون موحدون لله، وموسى منا وإبراهيم منا ونحن منه ولستم منه، فهو بريء منكم لأنه جاء بالتوحيد والدين والإيمان، وأنتم كفرة مشركون بالله. فصامه وأمر بصيامه. ثم مخالفة المشركين، ولذلك أراد أن يصوم تاسوعاء مع عاشوراء، مخالفة المشركين قضية مهمة. فأين الذين يشابهونهم في أعيادهم ويشاركونهم في مناسباتهم ويسيرون على منوالهم؟ من تشبه بقوم فهو منهم. عاشوراء يوم مظلوم، أهل البدع يعملون في مآتم الشرك ويسمون العزاء، المواكب العزاء الشركية، ينادون غير الله. وبعض أهل السنة يعملون في أنواع من البدع. وننبه أيها الإخوة على قضية اللغط في تعيين عاشوراء والجدال، مع أنه يجب المصير إلى أهل العلم، وأهل العلم الذين تراءوا الهلال وتحروا الترائي ولم يثبت دخول محرم مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء، فعلى القاعدة النبوية أتم العدة، أكمل العدة، أكمل ذي الحجة 30 كما أكمل ذي القعدة 30، وصار الأربعاء 30 من ذي الحجة، والخميس 1 محرم، والخميس الذي بعد 8، والجمعة اليوم 9، والسبت 10، والحمد لله. القضية لا تحتاج إلى كل اللغط والجدل والكلام الذي لا طائل من ورائه، لأن أهل العلم بيّنوا، فقط بقي قضية البحث عن بيانهم. ثم خاض بعض الناس في قضية صيام السبت، وقد بيّن أهل العلم، وليس أهل العلم واحداً، أهل العلم كثر من القديم والحديث، أن حديث النهي عن صيام السبت إلا فيما افترض عليكم ضعيف أو شاذ أو منسوخ. وقد ذكر هذا عدد من الأئمة كالزهري والأوزاعي والطحاوي ومالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن القيم وشيخ ابن تيمية وابن حجر وغيرهم من المعاصرين، عبد العزيز بن باز وغيرهم، بيّنوا ذلك. ومما يدل على جواز صوم السبت أنه لما نهى عن إفراد الجمعة بالصوم قال إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده، فإذا ضم الخميس إلى الجمعة أو السبت إلى الجمعة فلا حرج. وحيث أن عاشوراء وافق السبت وصمنا أو صام بعض الناس الجمعة معه فلا حرج، فصيام السبت لمن عنده عادة أن يصوم يوم ويفطر يوم سيوافق السبت صائما ولا بد. فإذا هذا يدل على أن ذاك الحديث شاذ أو منسوخ أو ضعيف كما بين أكثر الأئمة والعلماء. وبعضهم قال لا يفرد فيصوم معه الجمعة ويصوم معه الأحد، لكن تحريم صومه هكذا إلا في الفريضة لا يثبت. والحمد لله على نعمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأدخلنا جنتك وأعذنا من نارك يا رب العالمين. اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا، وتقبل دعاءنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، استر عيوبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اهد ضالنا واجمع على الحق كلمتنا يا رب العالمين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أغننا من فضلك، اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا من فضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أحسن خاتمتنا يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.